الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الأول من كتاب التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بكرر دائما أن الباء للاستعانة، والاسم من السمو وهو العلو، والله علم على الذات العلية، عرف المعارف وهو الاسم الأعظم، مشتق على الصحيح، الرحمن على وزن فعلان وهو دال على الرحمة العامة، الرحيم على وزن فعيل دال على الرحمة الواصلة. قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. واسم الله والرحمن من الأسماء المختصة، وأما اسم الرحيم فليس من الأسماء المختصة، فقد سمى الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما. والكتاب مكرر دائما أنه من الكتب وهو الجمع، سمي كتاب الجمع، الأحرف والكلمات والفصول والأبواب والمسائل وغير ذلك، ومنه كتيبة الخيل وكتيبة الرجال ونحو ذلك. والتوحيد مصدر يوحد توحيدا، وهو أن الله عز وجل المستحق لأن يفرد بما هو له، فالتوحيد هو إفراد الله بما هو له. هذا هو التعريف العام. وأما التعريف الخاص فتوحيد الربوبية إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، وتوحيد الربوبية إفراد الله بالعبادة أو بأفعال المكلفين، وتوحيد الأسماء والصفات إفراد الله بما له من الأسماء والصفات. هذا التقسيم لا بد منه، تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام لا بد منه، عرف بالاستقراء. ما يأتي لك واحد يقول لك ما هو الدليل على هذا التقسيم؟ الدليل الاستقراء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، تضمنت أقسام التوحيد الثلاثة: الرب دال على توحيد الربوبية، لفظ الجلالة الله دال على توحيد الألوهية، الرحمن الرحيم دال على توحيد الأسماء والصفات. ثم قد علمنا عن أناس يعتقدون أن الله موجود، بل وأنه خالق مالك مدبر، بل ويفردونه ببعض العبادات ويشركون في بعضها، يسموا مشركين كافرين. الكفار يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، ما قالوا نعبدهم لينزل المطر وينبت الشجر والثمر ويأتوا بالولد، قال ليقربونا إلى الله، فما قبل منهم هذا القول. وهكذا اتخذوهم شفعاء عند الله، ولم يكن هذا توحيدا بل هو شرك وتنديد، وكفرهم الله عز وجل وهم يقولون بذلك. والذين ينكرون هذا التقسيم هم الذين يخالفون التوحيد. من ينكر هذا التقسيم، تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ربوبية وألوهية أسماء الصفات؟ الرافضة وعباد القبر من الصوفية ومن إليهم الذين يخالفون التوحيد، لأنهم إذا أثبتوا التقسيم ظهر كفرهم وضلالهم، لكن يحققون ويقررون وعلى أن التوحيد هو اعتقاد أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، وهم يعتقدون بأن الله هو الخالق المالك الرازق المالك المدبر في الجملة. كل مشرك يعتقد أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر في الجملة، مع أنهم يعتقدون في أصنامهم بعض النفع بعض الضر وغير ذلك، لكن في الجملة تجد أنهم يعتقدون ذلك. حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، في واقع قلبه يعتقد أن الله هو الخالق المالك الرازق المدبر. الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قال الله عز وجل مخبرا عن قول موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ماذا قال له فرعون؟ أنت كذاب يا موسى، أنا ما أعلم إله غيري. ما قال ذلك، لأن في قرارة نفسه أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر. بل قال بعض أهل العلم إنما ادعى فرعون الربوبية على مصر، أنا ربكم الأعلى في مصر، إلا هو يعلم ضعف نفسه والربوبية إنما أنكرها شواذ من البشرية، شواذ مثل الاشتراكية الذين يقولون لا إله والحياة مادة، فإلا فهذا أمر فطري. قال وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية الأولى التي افتتح بها المصنف هذا الكتاب مبينا الحكمة من خلق الجن والإنس وهم المكلفون، لأن ثلاث أصناف هي العاقلة المميزة، ثلاث أصناف: الملائكة خلقهم الله عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الإنس والجن فيهم الطاعة وفيهم المعصية، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، فهؤلاء يسمون بالمكلفين، خلقهم الله وكلفهم بطاعته وعبادته وأوجدهم لهذا المقصد لهذه الحكمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قدم الجن لكثرتهم ولمبدأ خلقهم، وجودهم في الأرض كان قبل وجود الإنس، حتى ما كان خلق آدم إلا وإبليس في الجنة مع الملائكة يعبد الله عز وجل. ويذكر العلماء أن وجود إبليس في الجنة كان بعد أحداث كثيرة وقعت في الأرض يعني بين الجن، وكان هو من العابدين، كان يعبد الله وفضحته سريرته حين أمره الله أن يسجد لآدم، إن إبليس كان من الجن. والإنس بني آدم، قد يطلق أيضا على الجن والإنس إنس من النوس من الحركة، فالجن يتحركون والإنس يتحركون. الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس يوحدون، واللام هنا للحكمة لا للعاقبة، لو كانت اللام للعاقبة لكان كل واحد في هذه الدنيا يعبد الله، كقول الله عز وجل ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، اللام للعاقبة وليست يعني للحكمة وليست العاقبة، لو كانت للعاقبة لكان كل رسول مطاع. إذن الحكمة من خلق الإنسان تحقيق التوحيد وإفراد الله بما يجب له، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ستلحظ أن ترتيب الآيات ترتيب بديع، الآية الأولى بين فيها أنه ما خلق السماوات والأرض ما خلق المكلفين إلا لعبادته، الآية الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي كل طائفة من الناس بعثت إليهم رسل، أنزلت إليهم كتب، قد يكون لبعض الطائف رسول واحد مثل محمد صلى الله عليه وسلم، والأمة الطائفة من الناس وتطلق على المدة من الزمن، نعم وذكر بعد أمة تطلق على الإمام إن إبراهيم كان أمة، وتطلق على الدين إن وجدنا آباءنا على أمة. مثل هذا يوجد في كتب الأشباه والنظائر وكتب مفردات القرآن ومشكل القرآن، هذه من باب فائدة إذا كنت تشرح أو تجمع وتريد يعني دلالة هذه اللفظة على ماذا، ترجع إلى مثل هذه الكتب، مثل فتنة أمة، يعني كثير من الألفاظ التي تتكرر وتختلف دلالتها بسياقتها. رسولا، الرسول لابد أن يكون نبي، وهو أعلى مرتبة في البشرية، مرتبة الرسالة أعلى مرتبة، والرسل في الجملة أقل من الأنبياء بكثير، فالأنبياء فوق 100,000، نبي والرسل إنما هم 313 نبيا يعني رسولا أو نحو ذلك. وكانت دعوتهم جميعا أن اعبدوا الله، وحدوا الله، واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله وحدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي نابدوا الطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله. وقد تجد بعض السلف يقول الطاغوت الشيطان، هذا تفسير ببعض معنى الآية، الطاغوت الشيطان. بعضهم يقول الطاغوت الساحر، بعضهم يقول الطاغوت الصنم. الطاغوت كلمة عامة. هذه الآية يا أخو ركز فيها معنى لا إله إلا الله، لأن القرآن والأحاديث النبوية إما أن تأتي فيه لا إله إلا الله صريحة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو، يعني كلمة لا إله إلا الله بينة واضحة صريحة، تضمنت النفي والإثبات. لا إله نفي الألوهية عما سوى الله، إلا الله إثبات. وهناك آيات كثيرات تأتي بمعنى لا إله إلا الله. كيف أعرف أن هذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله؟ متضمن النفي والإثبات. مثلا عندنا هنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، هذا إثبات ولا نفي؟ اعبدوا الله إثبات، واجتنبوا الطاغوت نفي. إذن فيها معنى لا إله إلا الله، إلا أنه في هذه الآية قدم الإثبات على النفي، وفي بعضها يقدم النفي على الإثبات، والبعث هو دال على الإثارة والإرسال. قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، الآية وقضى أي حكم وأمر وشرع، ربك أي خالقك ورازقك ومدبرك، ألا تعبدوا إلا الله، وهذه أيضا فيها معنى لا إله إلا الله، ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا فيها معنى الإثبات، إلا إياه فيها معنى النفي، فلا يجوز أن يشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا أبدا في أي عبادة من العبادات، لا تصرف لغير الله، صرفها شرك. لا تقول أنا صرفتها لهذا النبي الكريم العظيم، شرك. الشرك شرك لمن صرف. لما قالت تلك المرأة عند فينا رسول الله لما في الغد، قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم، أي الأول، ولا يستجري أنكم الشيطان، لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم. وبالوالدين إحسانا، أي أمرهم بالإحسان إلى الوالدين إحسانا. والذي يهمنا الكلام على دلالة الآية على التوحيد. عندنا الآن قد أخذنا ثلاث آيات، الأولى الحكمة من وجود المكلفين توحيد الله عز وجل، الثانية أن الله أرسل الرسل وبعثهم للدعوة إلى توحيد الله عز وجل، الثالثة أن الله قضى وأمر وشرع قدرا، يعني أقصد شرعا وحكما لا يتغير ولا يتبدل، أن يوحد، لا يجوز أن يتغير أو يتبدل، لكن غيره الناس بهواهم وقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة وقيستهم الباطلة. وقوله عبد الله ولا تشركوا به شيئا، هذه أيضا فيها معنى لا إله إلا الله، وعبد الله إثبات ولا تشركوا به شيئا نفي. وهذه الآية تسمى بآية الحقوق العشرة، كما أن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه متضمن لعدة حقوق، لكن نحن نقرأ الآية التي أمامنا، إلا في غير هذا الموطن ربما شرحنا الآية بطولها وتكلمنا عليها تفصيلا، سيما في كتابي فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد، لأن المصنف يقول الآية، يعني الآية بطولها. فالشاهد من سوق هذه الآية أن الله أمر بعبادته ونهى عن الشرك، واعبدوا الله أي افردوه بما يجب له بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ولا تشركوا به شيئا، نكرة في سياق النهي تفيد العموم، ولا تشركوا به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لا صغير ولا كبير، لا تشرك به في الدعاء ولا في الرجاء ولا في الخوف ولا في المحبة ولا في التعظيم. لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فإذا قال لك واحد أنا إنما يعني أطوب بالقبر، لا تشرك به شيئا. قال الآخر أنا ما أعتقد أن القبر ينفع ويضر من دون الله، ولكني أنذر للقبر، لا تشرك به شيئا. لا يدل بعمومها على نفي جميع جزئيات الشرك، كما أنها دل بعمومها بقوله اعبدوا الله على وجوب صرف جميع العبادات لله عز وجل. وقوله قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذه أيضا الآيات الحقوق العشر، ثلاث آيات في سورة الأنعام تضمنت آداب عظام. يقول في آخر كل آية ذلكم وصاكم به الله الذي وصانا. لذلك سيأتي في أثر ابن مسعود من سره أن ينظر وصية الله، وصية الله ذلكم وصاكم به ذلكم وصاكم به ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون لعلكم تذكرون لعلكم تتقون. قل لهم يا محمد تعالوا هلموا أتلوا أقرأ ما حرم منع ربكم عليكم من الأمور الممنوعة التي تخالف العقل والفطرة والشريعة. وبدأ بقوله ألا تشركوا به شيئا لخطر الشرك وعظيم ضرره وفتنته. ولذلك يا أخوة لا يسلم من الشرك إلا من سلمه الله. وسيأتي معنا خوف إبراهيم من الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بك من الشرك. قال ابن مسعود رحمه رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله أن هذا صراطي مستقيما الآية. هذا الأثر رواه الترمذي ابن أبي حاتم الطبراني وغيرهم، ويضعفه بعض أهل العلم ويحسنه آخرون وهو الصحيح لاختلافهم في الأودي، لأن الأودي اثنان أحدهما ضعيف والآخر ثقة، فإذا قلنا بأنه الثقة فالأثر ثابت، وهذا هو الواقع أن الأثر ثابت. قال ابن مسعود وهو أبو عبد الرحمن الهذلي عبد الله بن مسعود بن غافل رائله كثيرة مشهورة، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم وهي وصية الله التي عليها خاتمه، يعني في تأكيدها ما يقع في القارئ لها أي تشكك، فليقرأ قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ألا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الآيات آيات عظيمات كما أسلفت لكم، آيات حقوق عشر نهى الله فيها عز وجل عن نواهي وأمر فيها بأوامر عظيمات جليلات، والله المستعان. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت هو أبو عبد الرحمن الأنصاري بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لعظيم علمه وفقه وفهمه، توفي سنة 36 أعني أقصد وعمره 36 سنة بخلافة عمر بن الخطاب زمن الطاعون. إذا في ترجمته كان أمه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وصفه بهذا الوصف ابن مسعود رضي الله عنه. قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، الإرداف هو الإركاب خلف صاحب الدابة وأمام صاحب الدابة، هذا يسمى إرداف، قد يكون من الخلف وقد يكون من الأمام. يردف الطفل، ربما أردف زوجته، ربما أردف صاحبه. ومن هذا تأخذ أن الركوب على المترات هذه السيكلات ليس من خوارم المروءة، سواء ركبت متجها إلى جهة السائق أو كنت على جانب أسهل لك وليس على حمار. جاء بعض الرواة وقال له عفير فقال لي يا معاذ منادى الطالب باسمي حتى يلتفت وينتبه لما يلقى أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أوجبه على عباده لأنه المستحق لهذا الحق، وحق العباد على الله أوجبه على نفسه تفضلا. ما للعباد عليه حق واجبك لو أسعين لديه ضائع، إن نعمه بفضله أو عذبه بعدله وهو كريم الواسع. الشاهد أن حق العباد على الله أوجبه الله على نفسه تفضلا. وما ربك بظلام العبيد ولا إن الله لا يخلف الميعاد. فقلت الله ورسوله أعلم، هذا في العلميات، وأما في الأمور القدريات الله أعلم، لكن في العلميات الله ورسوله أعلم. وهل تقال هذه الكلمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأولى أن تترك، هناك من يقولها لكن الأولى أن تترك ويقال الله أعلم إذا سئل عما لا يعلم. وهناك كلمة بين العامة صلى الله عليه وسلم فيها خالف لي في التوحيد، يقول لك أرضي الله ورسوله، أو والله أني أخاف الله ورسوله. هذا ما يصلح، النبي صلى الله عليه وسلم بشر وقد مات، والخوف منه إن قدر خوف طبيعي، والإرضاء له يعني طاعة لله عز وجل، لكن يعني إرضاء الله عبادة، السعي في رضا الله عبادة لله، والخوف من الله عبادة لله. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو معنى لا إله إلا الله، أن يوحدوه، أن يفردوه بما يجب له، ولا يشركوا معه غيره لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا اللفظ قد يشكل مع آيات الوعيد، فتجد أن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله ولا يشرك به شيئا يتعاطى معاصي قد جاءت فيها آيات وأحاديث ووعيد، فيقال لا يعذبه عذاب الكافرين عذاب خلود، أو أنه لا يعذبه ابتداء إن شاء يغفر له ويتجاوز عنه، هذا في من حقق التوحيد يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وإلا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أصحاب المعاصي تحت المشيئة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. قال فقلت يا رسول الله فلا أبشر الناس، في التبشير بالعلم وإدخال السرور على الناس ومن العبادات القلبيات الطيبات. قال لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين. فيه جواز كتم بعض العلم للمصلحة الشرعية، وإلا في الأصل تبليغ العلم، ولذلك أخبر معاذ رضي الله عنه بهذا الحديث عند موته تأثما. هذا تعليق مختصر على هذا الباب الأول الذي تضمن 5 آيات وتضمن 2 حديثين، وإن شئت أن تقول أثرا وحديثا، لكن قد صرح ابن مسعود بالرفع من قوله وصية محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا مرفوع. فتضمن هذا الباب الذي هو كالمقدمة 7 أدلة، 7 أدلة لو أراد الإنسان أن يتوسع فيها لا كان أكثر مما في هذا المجلس، لكن هذه إشارات فقط على أهمية هذا الباب العظيم، باب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.